للجرح فينا.
إنما الإسلام رحب
في مدى يحتوينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم على قناتكم قناة الرحمة الفضائية، وحلقة جديدة من برنامجكم كلام بالعقل. يعني يسعدني ويشرفني أن يكون في ضيافتي فضيلة الشيخ إبراهيم حسن سعد، إمام وخطيب مسجد الشيخ حسنين بالمنصورة. أهلا وسهلا بحضرتك يا مولانا.
أهلا بحضرتك.
كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن مفهوم معنى الإلحاد وبدء ظهوره، وكنت قد استوقفت فضيلة الشيخ في نهاية الحلقة الماضية عن المفهوم الأشمل والأوسع، وهو الانتشار التاريخي وتاريخ هذا المفهوم لهذه الظاهرة المهمة التي امتلأت بها الشوارع المصرية وبعض الجامعات المصرية، لا أقول كل، وأريد أن أنوه للمرة التالية أنه لا يجب علينا الإفراط ولا التفريط في تناول هذا المفهوم، حتى لا يفهم الناس أن هذه الظاهرة أصبحت ظاهرة مجتمعية عامة وتدخل البيوت والشوارع، وإنما علينا ألا ندفن رؤوسنا في التراب كالنعام، وأن نواجه المشكلة بحلول عقلية وفهم وتصور عقلي كما أرشدنا الدين الإسلامي وكما علمنا القرآن الكريم. أهلا وسهلا وحضرتك مرة تانية مولانا. عايزين يعني نستكمل ما بدأناه في الحلقة الأولى الحلقة الماضية، وتتحدث معنا فضيلتكم عن تاريخ انتشار هذه الظاهرة، ونتوسع أكثر في فهم لماذا يلحدون وأسباب انتشار ظاهرة الإلحاد في المجتمع المصري.
أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية فضيلة الشيخ محمود أحييك وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. كما تحدثنا في اللقاء الماضي عن نشأة الإلحاد، فبنقول إن داود في المزامير قد ناقش بعض الملحدين، وقلنا أن قبل المسيح عيسى عليه السلام بحوالي ما يقرب من 300 سنة جاء ما يسمى أنكسماندر وأنكسمانس، هؤلاء من اليونانيين الذين كانوا لا يعترفون بوجود الله عز وجل، ويقولون بأن المجتمع ما هو إلا، أو الحياة الدنيا ما هي إلا متكونة من ثلاثة أشياء: الماء والهواء والنار. ثم بعد ذلك جاءت المدرسة السوفسطائية، تلك المدرسة أيضا لا تعترف بوجود الله، وبيقول لك يعني حاجة جميلة جدا أو حاجة عجيبة عفوا، يقول لك أنت مش أنت،
أنت مش أنت،
أنت مش أنت، يعني يا حضرتك يعني حضرت الشيخ محمود من خمس دقايق مش هو الشيخ محمود بعد خمس دقايق، فيعمل بقى عملية إيه، النظام الفلسفي، فيبدأ يعمل عملية شك عند الشيخ محمود، يبدأ يعمل عملية بلبلة. فإذا كنت حضرتك أنت مش أنت بقالك خمس دقايق، فإزاي يكون ربنا هو ربنا إلى ما لنا؟ مدرسة فلسفية إن شاء الله نبدأ نتكلم فيها ونوضحها للسادة المشاهدين. ثم بعد ذلك بدأ هذا الإلحاد، جاء هذا الإلحاد وظهر في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمية بن خلف جاب بعض العظام التي بليت وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتزعم أن ربك يستطيع أن يبعث هذا بعدما رم؟ ماذا قال؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك ويدخلك النار. فبدأ العملية الإلحاد، فكان يا شيخ محمود انتشار وازدهار وإفراط وتفريط على حسب الأجواء، في ظهور في عدم ظهور، إلى أن جاء إلينا في هذا العصر الحديث اللي حضرتك قلت فيه في اللقاء الماضي ما يقرب من 866. بس
أحيث أنا الأولى عربيا، لأن مثلا ليبيا على سبيل المثال فيها 34 ملحد فقط. جميل. وفيها ما فيها الآن من خطر ومن مداهمات ومن صراع بشري وحروب أهلية وما إلى غير ذلك، ومع ذلك لم ينتشر بهذه الصورة السيئة. إذن يعني الإلحاد إذا أراد أن ينتشر لابد أن ينتشر في أرض خصبة.
جميل.
أرض هادئة ليس بها حروب وليس بها يعني تفتت وليس بها شقاق، وإنما يعني يوجد بها صراع عقلي. يعني أنت حضرتك عايز تفهمنا وتفهم السادة المشاهدين أن هؤلاء القوم يريدون عقولا يعني متفرغة، عايز ناس رايقة وناس فاضية قاعدة تقول لك ده أنا هشغل عقلي، ده أنا هأعمل العقل في كل شيء، أنا لا أؤمن إلا بما هو موجود، وفي الآخر أنت مش أنت.
أنت مش أنت.
طيب أنت مش أنت بقى دي عايزين نقف معاها شوية، ولكن لماذا يلحدون؟ لماذا يخرجون عن الطريق الصواب؟ لماذا يخرجون عن الطريق الصحيح؟ لماذا يقولون أنه لا إله؟ لماذا يقولون أنه لا نبي؟ لماذا يقولون أنه لا معجزات؟ لماذا يقولون أنه لا قيمة؟ لا ثابت؟ يعني عايز حضرتك تقول لنا الأسباب التي تدعوهم إلى هذا الفهم المغلوط بالرغم من وجود المساجد والمدارس والمعاهد وحتى لغيرنا يعني من إخواننا شركائنا في الوطن الكنائس للمسيحيين وغيرهم. طيب أنت حضرتك بينت لنا أنه ليس المسلمين وحدهم هم الذين يلحدون أو يخرجون عن ملة الإسلام إلى الإلحاد أو عن الإسلام إلى الإلحاد، وكأنه يعني مواجهة بين الإسلام مسلم وغير مسلم. لكن حضرتك النهاردة لو أنت جيت تقول للواحد ملحد لماذا أنت ملحد أو ما معنى ملحد، فيقول أنه لا يؤمن بالله، فتقول أنه يعني لا نفي لشيء موجود، ده ربنا سبحانه وتعالى موجود أصلا، فهتنفي إيمانك به إزاي وهو موجود؟ فيقول لك خلاص سميني لا ديني، فهو في تسمية لا ديني يعني أنا أنت بتقول إن في دين، يقول لك خلاص سميني غير مؤمن، فترد عليه بنفس السؤال إذا هناك أناس مؤمنين، فيقول لك خلاص سميني أنني لا أؤمن بشيء مطلقا إلا أن أعمل عقلي وفهمي وما هو أمامي وما في يدي. طيب ما كل شيء بالعقل كده في أيدينا وأمامنا وفي أيدينا، وفي نصوص كتير جدا رد فيها الإمام أبي حنيفة النعمان على عهد الخليفة حينما ابتعثه وأرسله ليتحدث مع مجموعة من المحدثين، وهذا يثبت أنه تاريخيا زي ما حضرتك قلت ظهر في عهد سيدنا إبراهيم، وربنا سبحانه وتعالى أدار حوارا بين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم أدار حوارا آخر بين وده كان بأمر من ربنا سبحانه وتعالى أنه يجيب الحوار بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يدير حوار آخر في عهود الصحابة وفي عهد الإمام التابعين في عهد الإمام أبو حنيفة النعمان، وده هنفرد لها حلقة مخصوصة لأن في لقطات يعني أكثر من رائعة في الأحداث التي دارت بين الإمام أبو حنيفة وبين الملحدين، يعني أود من حضرتك أن أنت تفرد لها لقاء خاص. لكن حدثنا حضرتك لماذا يلحدون وما هي الأسباب التي تدعوهم إلى الإلحاد وأسباب انتشار الظاهرة في المجتمعات المسلمة خاصة في مصر؟
فضلتك تحدثت في اللقاء الماضي وقلت بأن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة.
نعم.
فمن أهم أسباب انتشار الإلحاد الصراع بين الحق والباطل.
كويس.
الذي سيقوم إلى قيام الساعة. ثم هذا يأخذنا إلى سبب رئيسي مهم جدا وانتشر في زماننا، أن أهل الإسلام أو أن المسلمين أو أن الدعاء عشان أخصص وتكون الكلمة في محلها، أن هناك من الدعاء يظهرون الإسلام بصورة غير سليمة فيكونون سبب في نشر الإلحاد. بمعنى أنا حضرتك كإنسان عادي بسيط شاب جامعي بأؤمن بالإمام وأن الإمام دوت شيء عظيم جدا وحاجة كبيرة جدا، فبعد فترة ألاقي أن هذا الإمام قد تغير وقد تلون وقد كذا وكذا وكذا، فيبدأ عملية العقل بتاعه إذا كان الداعية أو الإمام الذي يحث الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اللي ماشي في السكة الغلط، فبعد ذلك إيه اللي يحصل؟ يقول لك خلاص ما فيش قيم وما فيش ثوابت.
إذن أتحسس من كلام فضيلتكم أنك تريد أن تحدث السادة المشاهدين عن التعصب، عن تعصب الإمام لشيخ معين أو لجماعة معينة أو لطائفة معينة، وأخذوا من كلامهم وأنهم هم الحق المطلق وأن ما عداهم على خطأ مطلق، ولا يؤمن بكلام الإمام الشافعي أن قولي صحيح يحتمل الباطل وقول غيري قول صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، وقول الإمام أحمد كل الناس يؤخذ منه ما يرد إلا صاحب هذا القبر، وكان يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل ممكن التعصب لحد أو لفئة أو لمجموعة أو لكتاب أو لشيخ أو لمنهج يأخذ الناس إلى الحد؟
جميل. بعض المشايخ يا شيخ محمود يجعلون من أنفسهم واسطة ما بين الله وما بين الناس. للأسف.
إزاي؟
يجعلون من أنفسهم واسطة ما بين الله وما بين الناس.
إزاي؟
مش هتعرف تعمل أي حاجة بدوني. للأسف يفعلون كما فعلت الكنيسة في العصور الوسطى.
يعني حتى من الجنة بقى
أبيع لك حتى من الجنة وصك الغفران ويبدأ هذا التشويه. قد لا يكون متعمد لكن هو سيسأل أمام الله عز وجل عن هذا الأمر. شيخنا الشيخ الغزالي عليه رحمة الله قال كلام جميل جدا، قال إيه؟ إن انتشار الإلحاد أو قال الكفر إن انتشار الإلحاد أو الكفر يحمل وزره دعاء بغضوا الناس في الله.
الله. تاني يا مولانا.
إن قال الإمام الغزالي إن انتشار الإلحاد أو قال الكفر سبب إيه؟ دعاء دعاء بغضوا الله الناس في الله.
يعني هل إنسان جاي المسجد وأنا رجل إمام وخطيب وداعية ممكن أكره الإنسان ده في ربنا؟
أكيد.
كيف ذلك؟
لما يكون حضرتك أسلوبك على المنبر أو على في المسجد أسلوب تنفيري العذاب العذاب العذاب، هذا مطلوب حتى يكون هناك ثواب وعقاب.
نعم.
لكن أسلوبك كله يبقى عذاب 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 عذاب، مفيش دين الإسلام، مفيش دين الرحمة. لما يجي لحضرتك ويلاقي حضرتك واقف على المنبر وتقول بأن قولي هو الصحيح وتتعصب. شيخنا الشيخ الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الاعتصام يقول: ولا يجوز لأحد أن ينصب للأمة أحدا ما يدعو إلى طريقة يوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأحد أن ينصب للأمة أحدا يدعو إلى طريقة يوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ويقول الإمام ابن تيمية: ومن نصب للأمة واحدا بعينه فهو بمنزلة الصحابة الذين يتعصبون لأئمتهم كالرافضي وكالخارجي الذين يقدحون في عثمان وعلي. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله حينما سألوه عن شيخك فقال: هو رسول الله. شيخي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتابك؟ فقال: القرآن. ومنهجك؟ فقال: الإسلام أو الكتاب والسنة. وقال: بيتك؟ فقال: إن بيوت الله في الأرض المساجد.
نعم.
فهناك أنا بقول إن مشايخنا على قدر كبير جدا وعلى قدر عظيم من الوعي، ولكن في كل قاعدة زي بنقول في كل قاعدة شذوذ. فأنا لا أتحدث عن جميع الأئمة، لا، أنا أعلم أن الأئمة والعلماء والدعاء وخاصة علماء الأزهر يعلمون هم الكلمة ويعلمون معنى الكلمة ويعلمون أن العبد قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى.
صحيح.
لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات.
لا، وكمان سيدنا فضيلة الإمام الشيخ الغزالي هذا الداعية المعاصر، هذا الرجل الرائع الذي قال: إننا نحن الدعاة إلى الله، إذا فشلنا في تحقيق يعني مفهوم ديننا ومفاهيمه الصحيحة في جو تسوده حرية الكلمة فلسنا جديرين بالحياة. إننا نحن الدعاة إلى الله، إذا فشلنا في تحقيق مفاهيم الدين الإسلامي في جو تسوده حرية الكلمة والتعبير بالرأي بمفهوم الحرية الكامل فلسنا جديرين بالحياة. إذن الإسلام ليس بالإرهاب وليس بالقوة وليس بالضغط، والعبادة ليست بالضغط. وحضرتك كده بتقول لنا إن الدين بتاعنا إن إحنا ندعو الناس إلى الأخلاق، ليس هذا نافلة من أمرنا، ولكن يعتبر هذا يعني من ضمن أسس الدين الإسلامي. وأنا هنا عايز أبين لأعزائنا المشاهدين إن الإسلام لا ينقسم إلى عبادات شرائعية وتوحيد وفقط، وإنما الإسلام ينقسم إلى أقسام ثلاثة: التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، العبادات الشعائرية اللي هي الصوم والصلاة والزكاة والحج، ثم العبادات التعاملية وهي الأخلاق، الشجاعة والصبر والامتثال والحب، هذا المفهوم الذي غاب. يا مولانا، يعني الملحدين هل يبحثون عن الحب مثلا؟ هل يبحثون عن حرية الحب؟ هل يبحثون عن حرية التعامل بأنه هم مثلا يكونوا حرية فهم الأمور الجنسية؟ هل حرية فهم الكلام؟ هل حرية فهم القراءة؟ ولا هم عاوزين يبحثوا عن لا قيمة عامة؟
فضلت الشيخ محمود، زي ما قلت لحضرتك إن إحنا الملحدين لا يعترفون بوجود الله، ومن ثم لا يعترفون بكل ما أرسله الله عز وجل.
نعم.
الله عز وجل أرسل الرسل بماذا؟ بالأخلاق الفاضلة.
طب طيب، تمام.
ولو كان العقل لوحده قادر على أن يحث الناس على الأمر بالمعروف والأخلاق الفاضلة ما كناش هنشوف في عهد قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة وأد البنات. لو كان العقل هو الوحيد القادر على تنظيم هذا الأمر ما كناش شفنا أن المرأة كانت تورث، ما كناش شفنا ان المرأة ليس لها حق في الميراث.
ده كلام بالعقل بقى.
ما خلاص
تمام.
لو كان العقل هو القادر. لو كان طب لازمة ايه طالما ان العقل دلوقتي هو الذي يحثنا ان نفعل كذا وكذا وكذا.
يعني هو مش زي ما بيقولوا لنا كده ان الدين بتاعكم او دين الاسلام انتهك حقوق المرأة وجعلها تابعة للرجل وما عملهاش حق ان هي تخرج للصلاة وتبقى امامه خطيب وان هي تبقى قاضي او ان هي تبقى رئيس جمهورية والكلام ده كله، يبقى كده الاسلام بتاعنا زي ما هم بيقولوا او يدعوا انتقص من حقوق المرأة، ولا هنا الاسلام حافظ على حقوق المرأة؟ وان لم يكن قد انتقص فكيف حافظ الاسلام على حقوق المرأة وما هي اسهامات المرأة في الحضارة الاسلامية التي تدل على ذلك؟
يا فضيلة الشيخ محمود يعني الحديث عن هذا الامر يحتاج الى حلقات.
نعم.
لكن لو حبينا ننوه في النقطة دي، المرأة قبل الاسلام كانت تباع وتشترى. المرأة قبل الاسلام كانت تباع وتشترى،
فجاء الإسلام فجعلها درة مصوف
وكرمها وجعل لها صورة سميت باسمها صورة
النساء.
النساء.
نعم.
الإسلام كرم المرأة أما وأختا.
نعم.
وزوجة. الإسلام حافظ على المرأة وحافظ على كرامة المرأة، فن الإتيكيت مع المرأة.
نعم.
دلوقتي بنسمع أقول لك فن الإتيكيت، لا عايز حضرتك تسمع فن الإتيكيت والتعامل مع المرأة عندنا في إسلامنا. يما ستنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لنا بالطعام والشراب ونحن نجلس على مائلة الطعام، فتقول أم المؤمنين عائشة يا رسول الله تأتي لنا بالطعام والشراب ونحن نجلس على مائلة الطعام، فيقول والله لقد خدمتموني كثيرا، أفلا أخدمكن أنا ولو لمرة واحدة. الملحدين اللي بيقولهم الحب، طب فسر لي معنى الحب عند الملاحدة.
لا ده قبل كده كمان يا سيدنا، أنا عايز أذكر حضرتك كده بلمحة جميلة كنت عملتها مع حضرتك، وإحنا كنا في لقاء شباب الجامعات في المنصورة وحضرتك كنا داخلين وشايلين ورد.
لا.
فاستغرب الشباب لحمل الورد، فبيقول لك يعني الشيوخ والعمائم بتشتال ورد هي وبقت عندها رومانسية، فحضرتك حدثتهم عن فن الاتيكيت في الإسلام ووعدت الطلبة في الجامعة أن أنت تفرد لهم يعني حوارات ولقاءات متعددة عن فن الاتيكيت في الإسلام وعن مفهوم فهم الإسلام لحق المرأة وكيف كرم الإسلام المرأة وكيف حثنا على التعامل مع المرأة بالعقل قبل أن يكون هذا نص، وجاء نص القرآن وجاءت نصوص القرآن لتكون تكريما أعم وأشمل للمرأة ولحقوق المرأة. طيب عشان ما نخرجش عن حلقاتنا، يعني عايزين نكمل مع سيادتك، يعني هنبقى نفرد حلقات أخرى لهذا المفهوم، لكن أكرر السؤال لحضرتك مرة أخرى حتى ندخل إليه من جانب آخر، لماذا يلحدون؟
احنا قلنا ان السبب الاول ان في هناك بعض الدعاء كانوا سبب رئيسي في هذا الامر.
تمام.
واحب انوه ايضا ان الدعاة الان وخاصة من دعاة الشباب ووزارة الاوقاف والازهر على قدر كبير من العلم والوعي، فهم يؤمنون بالعلم ويحترمون العقل ويرفضون الخرافات ولا يتبعون الظن وما تهوى الانفس.
تمام.
اسأل الله عز وجل ان يبارك فيهم وان يبارك في علمهم وان يجزيهم خير الجزاء على ما يفعلوا ويقدمونه للدعوة الإسلامية.
تمام.
لكن كما قلنا أن لكل قاعدة شذوذ.
نعم.
لكن بإذن الله عز وجل الأزهر قادر على أن يخرج هؤلاء الذين يظهرون الإسلام بصورة غير سليمة أو قويمة. من الأسباب برضك يا شيخ محمود غياب الأسرة. غياب الأسرة. أنا أؤمن بتلك الحياة التي نعيشها الآن. أؤمن بالحياة الطاحنة الاقتصادية التي نعيش فيها الآن. وإذا أردت أن تبحث عن كلمة تبين هذا الأمر الاقتصاد الذي نعيشه في بيوتنا الآن، فلا أرى أن إلا كلمة الضنك. ضنك هناك في الحياة الاقتصادية، لكن هذا لا يأتي على حساب البيت. ماذا يفعلون؟ الأب يخرج إلى عمله في الصباح ثم بعد ذلك عمل بعد الظهر أو العصر، والأم لا تبحث عن أولادها. ماذا يفعلون؟ ما فيش رقابة أسرية، ما فيش أي حديث مع هؤلاء الأولاد، فيروح الشيخ محمود يأتوا بعلمهم ويأتوا بأفكارهم من خلال الشبكة العنكبوتية.
إذن علينا أن نقوم بواجبنا الحقيقي على الأستاذ في المدرسة أن يقوم بدوره وأن يحول المهنة من وظيفة إلى توظيف، على الطبيب والأستاذ الجامعي ألا يدعي أنه يعمل في الجامعة ويأخذون علمه فقط ويكون في عيادته على غير ما يكون في المستشفى الحكومي، على المهندس، على الإمام والخطيب والداعية أن يكون ذا هم وهمة وإدراك للمهمة، وأن يقف إلى جوار وطنه وإلى جوار دينه وإلى جوار أهله في أن يخرج بهؤلاء القوم وهؤلاء الشباب من هذا الأفق الضيق من المفهوم الغير حقيقي بما يدعون بالعقل لمفاهيم ظهرت في الآونة الأخيرة ويسمون أنفسهم، والبعض يتغنى بهذا الكلام ويتفاخر ويفتخر وبيروح يقعد على مقهى ويسمونه مقهى الملحدين ويقول أنا قاعد مع مجموعة من المفكرين والتنويريين والمغيرين والمجددين ويخاطبوننا دائما بتجديد الخطاب الديني وما إلى غير ذلك. تعالوا نتحدث إليكم بالعقل، لكن عليكم أن تقارعونا حجة بحجة وبرهانا ببرهان ودليل بدليل. يتبقى لنا أن نتناول مع حضراتكم يعني الإعلام في مصر هل تناول هذه الظاهرة بما يستوجبه الأمر، وهذا سيكون في اللقاء القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى، هل الإعلام في مصر تناول هذه الظاهرة وهؤلاء القوم وهؤلاء المجموعة المهمة من الشباب المصريين بمفهوم حقيقي فأتاهم بالمتخصصين الذين يحدثونهم حجة بحجة وبرهانا ببرهان ودليلا بدليل، أم أنه تناول الأمر أمام مجموعة لا تعي ما تقول ولا تدرك خطر ما تتحدث به وتتحدث مع أناس لا يؤمنون بالنصوص بقال الله وقال الرسول فيستخفون بهم ويستهزئون بهم ويسخرون منهم؟ هذا ما نتناوله مع حضراتكم في الحلقة المقبلة على أمل اللقاء المتجدد بمشيئة الله تبارك وتعالى، وسيكون معنا في هذا اللقاء وكل لقاء بمشيئة المولى عز وجل أستاذنا وشيخنا فضيلة الشيخ الجليل الشيخ إبراهيم حسن سعد، إمام وخطيب مسجد مجمع الشيخ حسنين بمدينة المنصورة، والذي أشرف دائما أن يكون بين يديه كالهدهد بين يدي سليمان. أعزائنا المشاهدين، نشكر حضراتكم على حسن استماعكم، على أمل أن نلتقيكم معا بمشيئة الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة. نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكن علينا أن نردد سويا يعني في كل حلقة كده وإحنا قاعدين مع بعض نجدد النية ونردد الدعاء كما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا ولدى